إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه، وجاء خارج الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن ابن عمر وعن ابن عباس وعن غيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث ذكر بعض أهل العلم أنه ربع الدين، لأن الدين يدور على أربع أحاديث. فقال النووي رحمه الله: بل على هذا الحديث مدار الدين، بمعنى كلامه، فهو حديث جامع مع قصر عبارته، إلا أنه عظيم في معناه، كيف لا؟ ودعوة الرسل قامت على هذا المعنى العظيم. فهذا نوح عليه السلام يقول: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهود عليه السلام يقول: وأنا لكم ناصح أمين. وصالح عليه السلام يقول: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وشعيب عليه السلام يقول: ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. فهذه أمثلة لدعوة رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى هذه الخصلة الحميدة وإلى هذه المزية الرفيعة التي هي وصف لكل داع إلى الله سبحانه وتعالى، عامل بعلمه، مخلص في دعوته. فإن الحامل على الدعوة إلى الله وعلى بث العلم والخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو النصيحة للمسلمين. بل ما شرع الله عز وجل من الخطب والمواعظ وغير ذلك إنما هو نصيحة، وهو نوع من أنواع النصيحة. ألا وإن من أعظم النصيحة النصيحة لله عز وجل بتوحيده وإفراده بما يجب له، النصيحة لله عز وجل بمراقبته والعمل بمرضاته في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء. الناصح لله عز وجل هو المؤمن الموحد المسارع إلى الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. فأعظم باب للنصح النصح مع الله ولله بتعلم توحيده وإخلاص العمل له والثقة فيه والتوكل عليه والاعتماد عليه سبحانه وتعالى والتوبة النصوحة إليه. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فلو نصحنا لله عز وجل كما أمر الله وأراد لما وقعنا في معاصي ولا مخالفات، ولا استقام شأننا ظاهرا وباطنا في سرائنا وضرائنا وفي جميع شأننا. ولكن الواقع أن الناس يتفاوتون في هذا الأمر بتفاوت إيمانهم، فكلما كان المؤمن ناصحا لله عز وجل زاد إيمانه وارتفعت درجته وعلت منزلته ورجي خيره وكان نفعه لنفسه ثم لغيره من الناس ببذل التوجيه والنصح لهم حاصل. يأمنه الناس في بيوتهم، يأمنه الجار، يأمنه الصاحب. النصيحة لله عز وجل التزام الإسلام الحق الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم هذا النبي الكريم والإمام العظيم الذي تركنا على البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. النصيحة له في اتباع سنته وفي التزام طريقته، النصيحة له في الذب عن سنته وفي الثبات عليها والدعوة إليها، النصيحة بالتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. النصيحة بمتابعته، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. النصيحة بالتحاكم إلى شرعه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. النصيحة للاستجابة لأمره، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. النصيحة بحبه وتقديم حبه على كل محاب الناس، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التزمها الإنسان صار من خلص أهل السنة والجماعة، صار من ذروتهم ومن خيرهم ومن برهم، ومن قصر في ذلك ناله من النقص بقدر تقصيره، والله المستعان. ولذلك كان أهل السنة في هذين البابين العظيمين بل وفيما يأتي من الأبواب هم أنصح الناس، فقد نصحوا لله عز وجل بالتوحيد التزاما ودعوة وتأليفا وتصنيفا وتدريسا وغير ذلك، ونابذوا الشرك والمشركين ونابذوا المبتدع الضالين في كل زمن وحين، نصحا لله ونصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدعاوى كثيرة، تجد من يدعي أنه ناصح لله وعنده من الشرك والتنديد ما الله به عليم، تجد من هو يدعي النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده من القصور ما الله به عليم، بل ربما لم ينصح لله طرفة عين ولم ينصح لرسوله صلى الله عليه وسلم في زمن وحين، والله المستعان. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، والنصيحة لأئمة المسلمين، النصيحة لأئمة المسلمين، هذا الباب الذي يقع فيه التمايز أيضا كما وقع فيما قبله، سواء كان أئمة المسلمين هم أولياء الأمور والحكام، أو كان أولياء أمر المسلمين هم العلماء الذين هيأهم الله عز وجل لقيادة الأمة ولحفظ دينه ولحفظ كتابه ولحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلمين أن يكونوا نصحاء لأولياء أمورهم، فما حصل من الشر العريض بسبب الخروج على أولياء أمر المسلمين وعلى منازعتهم ما هو لهم، ترون شره وترون ضرره، وهكذا في كل زمن وحين. ما خرج قوم على إمامهم إلا وسلط عليهم من هو أشد منه، وربما حصل القتل والقتال وسفك الدماء. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر ثلاثة لا يغل عليها قلب مسلم، وذكر منها أن تناصحوا من والله الله أمركم. وليس المراد بالنصح فقط التوجيه له والدلالة والإرشاد للخير، بل النصيحة بطاعته في طاعة الله عز وجل، والتزام شرع الله عز وجل، وعدم منازعة الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والأمر الثاني الطاعة لأولياء أمر المسلمين الذين هم العلماء الربانيين الذين حفظ الله عز وجل بهم الدين، الذين هم الراث. النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. النصيحة لهم بالعودة إليهم، النصيحة لهم بالسماع لتوجيهاتهم ونصائحهم، لا سيما وهم يعلمون الناس من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمرنا الله بالعودة إليهم في المهمات، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه المسألة التي كان الرد فيها إلى أولي الأمر في مسألة طلاق نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قد طلقهن، لكن حين رد الأمر إلى أولي الأمر وهم عمر بن الخطاب في ذلك الحين، دخل وتثبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بشرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه ففرحوا. فهكذا العودة إلى أهل العلم في جميع الشؤون من أسباب عزة الدعوة ورفعة الدعوة. فإن الله عز وجل يقول: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمهما كان يحتاج الإنسان إلى العودة إلى عالمه، إلى شيخه، إلى ولي أمره، مستنصحا مستبصرا. ألا وإن مما حفظ الله به دعوة أهل السنة والجماعة لهي لزوم غرز العلماء الربانيين في كل زمن وحين. فمن خرج عليهم بنوع من الخروج ضر نفسه وضر غيره، والله المستعان. ولا أدل على ذلك مما يفعله أهل البدع الذين تمردوا على شرع الله ودينه وتركوا فتاوى أهل العلم وتوجيهات أهل العلم فلحقهم من الضرر ما الله به عليم. ثم قال النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، النصيحة لعامة المسلمين، النصح لي ولك، لجاري وجارك، لصاحبي وصاحبك، النصيحة للرجال، النصيحة للنساء بتوجيههم إلى الخير وبمحبة الخير لهم، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيع على هذا الأمر كما في حديث جرير وجاء عن غيره: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. لو استقام الناس على هذا الأمر لقلت الشرور، بل لذهبت واندثرت. كل منا يلازم النصح لأخيه وصاحبه لجاره لمجتمعه، وإذا استنصحك فانصح له. النصيحة من أسباب الثبات على دين الله، النصيحة باب نشر العلم والخير والدعوة إلى مكارم الأخلاق ومعالي القيم، النصيحة حرب لكل باطل يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. النصيحة قد تكون بالعموم وقد تكون بالخصوص، وأعظم من ذلك النصح بالصدق والإخلاص والمحبة للمسلمين أن يكونوا على شرع الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، زاد الشر في البلاد وقل الخير بترك هذا الباب العظيم، باب النصيحة، ومن التزم هذا الباب زاد خيره وسلمه الله عز وجل في كل زمن. ألا ولا أحرص على النصيحة من أهل السنة والجماعة، ولهذا وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وسبب ظهورهم هو التزام شرع الله عز وجل في النصح له بتوحيده وإفراده بما يجب له، النصح له في أسمائه وصفاته واعتقاد ما دل عليه الكتاب والسنة، وكذلك التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، في التخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه، وهكذا النصيحة لأولياء الأمور، وهكذا النصيحة لعامة المسلمين. إذن فنفع المسلمين واقع من دعاة الحق والهدى، حاصل من أهل الصلاح والعلم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. فيا أهل السنة والجماعة، التزموا هذا الأمر وحققوه في ليلكم ونهاركم، في سركم وجهاركم، مع من تحبون ومع من تبغضون، مع القريب ومع البعيد. لا بد أن نلتزم شرع الله في التزام النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولعلي نسيت الإشارة إلى النصيحة لكتاب الله عز وجل بحفظه ومدارسته والعمل بما فيه، الإيمان بمتشابهه والعمل بمحكمه والدعوة إليه والتزام ما دل عليه، فهو كتاب عظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وصفه الله عز وجل بأنه فرقان وقرآن وشفاء ونور وروح، إلى غير ذلك من الأوصاف الكثيرة التي ذكرها الله لهذا الكتاب في محكم التنزيل، حتى ذكر السيوطي وغيره أن الله عز وجل سمى القرآن ب52 اسما في القرآن، وأسماء القرآن كل منها يدل على معنى وفيه من البيان ما الله بها عليم. فعلينا التزام ما دل عليه الكتاب والسنة، والسير على ما شرع الله وأمر، ودعاء الله عز وجل بالثبات حتى نلقاه ونحن على ذلك، والحمد لله رب العالمين.